إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالذكر يعرف من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح. فأما تعريف الذكر في اللغة، فالذكر مصدر ذكر الشيء يذكره ذكرا وذكرا، ومادة ذكر وما تصرف منها تطلق في اللغة على معان هي: الشيء يجري على اللسان أي ينطق به، يقال ذكرت الشيء أذكره ذكرا وذكرا إذا نطقت باسمه أو تحدثت عنه. ومنه قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ومن المعاني الحفظ واستحضار الشيء في القلب ضد النسيان. ومنه قوله تعالى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال الراغب في المفردات: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ، إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، والذكر اعتبارا باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر ذكران، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان، ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ. ومن المعاني الصيت والثناء والشرف، ومنه قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر أي ذي الشرف. ومن المعاني التنبيه على الشيء، وإذا ذكرت فقد تنبهت له، ومن ذكرك شيئا فقد نبهك إليه، وليس من لازمه أن يكون بعد نسيان، وهو حضور المعنى في النفس. ومن المعاني القرآن المجيد، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كذلك من معاني الذكر بفتح الكاف، يطلق على خلاف الأنثى، وجمعه ذكور وذكورة وذكارة وذكران. وفي القرآن الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. من هذه النقول من كتب اللغة يتضح أن المعنى اللغوي للذكر بكسر الذال وسكون الكاف هو الثناء على الله تعالى مع حضور المعنى في النفس، كما يطلق على القرآن المجيد وهذا قريب من المعنى الاصطلاحي للذكر. فتدور مادة الذال والكاف والراء حول معنيين: الأول الذكورة ضد الأنوثة وما شابهها، والمعنى الثاني الذكر ضد النسيان. قال ابن فارس: الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرع كلم الباب، فالمذكر التي ولدت ذكرا، والمذكار التي تلد الذكران عادة، والأصل الآخر ذكرت الشيء خلاف نسيته. ثم حمل عليه الذكر باللسان ويقولون: اجعله منك على ذكر، أي لا تنسه. والذكر والذكرى خلاف النسيان، وكذلك الذكرى. قال الشاعر: أنى ألم بك الخيال يطيف، ومطافه لك ذكرة وشعوف. والذكر يأتي بمعنى الحفظ للشيء، وهو أيضا الشيء يجري على اللسان، ومنه قولهم: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، أي قلته له. تقول: ذكره يذكره ذكرا وذكرا. ومن المجاز الذكر الصيت، يكون في الخير والشر، والذكر الثناء، ويكون في الخير فقط. ورجل مذكور أن يثنى عليه بخير. ومن المجاز الذكر الشرف، ومنه قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني القرآن، فهو شرف لك ولهم. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي شرفك. كما يطلق الذكر على معان أخر، منها الصلاة لله تعالى والدعاء إليه، ويطلق أيضا على الطاعة والشكر والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن وتمجيد الله وتهليله وتسبيحه والثناء عليه بجميع محامده. والذكر أيضا الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل، وكل كتاب من الأنبياء ذكر، ومنه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحمل على خصوص القرآن وحده أيضا. وقيل: الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته، والذكر بالقلب، يقال: ما زال مني على ذكر، أي لم أنسه. والذكر كثرة الذكر، وهو أبلغ من الذكر. قال تعالى: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكرة ما يتذكر به الشيء، وهو أعم من الدلالة والأمارة. قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين. والاستذكار الدراسة للحفظ، والتذكر طلب شيء فات. واستذكر الرجل ربط في إصبعه خيطا ليذكر به حاجته. وذكرت الشيء بعد النسيان، وتذكرته وأذكرته غيري وذكرته، كل ذلك بمعنى. قال الله تعالى: وادكر بعد أمة، أي ذكر بعد نسيان، وأصله إذ تكر فأدغم. من خلال البحث في المعاجم عن مادة ذكر وذكر بكسر الدال وضمها، أو حتى عن الاسم منها ذكرى، نجد أن إطلاقاتها تتلخص فيما يلي: الذكر ضد النسيان، سواء كان بالقلب أو بالإحضار في الذهن، كما تفيد العبارة التي رددها أصحاب المعاجم: جعلته مني على ذكر، أي لم أنسه. الثاني من الإطلاقات: الذكر بمعنى ما يجري على اللسان. والثالث: الذكر بمعنى الثناء والشرف والصيت. فهذا يمكن أن تجمع المعاني فيه في هذه الثلاث، وما عداها يكون متفرعا عليه. الذكر ضد النسيان، الذكر بمعنى ما يجري على اللسان، الذكر بمعنى الثناء والشرف والصيت. فهذا معنى الذكر في اللغة. وأما الذكر في الاصطلاح فهو ذكر المسلم ربه جل وعلا بالثناء عليه بما هو أهله، أو بسؤاله الحاجات والالتجاء إليه لكشف الكربات. قال في الكليات: إذا أريد بالذكر الحاصل بالمصدر يجمع على أذكار، وهو الإتيان بألفاظ ورد الترغيب فيها، ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كالتلاوة وقراءة الأحاديث ودرس العلم والنفل بالصلاة. وذكر صاحب المفردات بعضا من ذلك، وكذلك قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: وذكر الله تعالى ضربان، ذكر بالقلب وذكر باللسان، وذكر القلب نوعان، أحدهما وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه، والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي، فيتمثل ما أمر به ويترك ما نهي عنه ويقف عما أشكل عليه. وفي لوامع البينات أن الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح. الذكر يكون باللسان والقلب والجوارح، فذكر اللسان بالألفاظ الواردة، وذكر القلب بالتفكر في أدلة الذات والصفات، وفي أدلة التكاليف، وفي أسرار المخلوقات. أما ذكر الجوارح فبالاستغراق في الطاعات والخلو عن المنهيات. وعلى ذلك يأتي تفسير قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. وبهذا أيضا يصبح قول ربنا تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم، متضمنا لجميع أنواع الطاعات. الذكر في الاصطلاح يستعمل بمعنى ذكر العبد لربه عز وجل، سواء بالإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه أو بمسألته ودعائه، أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه وتمجيده وتوحيده وتحميده وشكره وتعظيمه. ويستعمل الذكر اصطلاحا بمعنى أخص من ذلك، فيكون بمعنى إنشاء الثناء بما تقدم دون سائر المعاني الأخرى المذكورة. ويشير إلى الاستعمال بهذا المعنى الأخص قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، لجعل الآية الذكر غير الصلاة، فجعلت الآية الذكر غير الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وهذا الاستعمال الأخص هو الأكثر عند الفقهاء. إذن بهذا النظر في تعريف الذكر ومعانيه في الاصطلاح من كتب المصطلحات وغيرها، يكون المتلخص مما يطلق عليه الذكر على هذا النحو: يطلق على الذكر بالقلب، وعلى الذكر باللسان، وعلى الذكر بالجوارح. والأصل في الإطلاق لمصطلح الذكر هو على الذكر القلبي، لأنه هو الحامل على ذكر اللسان وذكر الجوارح. ولكن كثرة إطلاق الذكر على الذكر اللساني جعلته الأسبق إلى الأفهام حين تسمع لفظة ذكر، مع أن المعول عليه في الذكر ما كان بالقلب أو باللسان ولكن بشرط حضور القلب، وبالجوارح ولكن مع حضور القلب وقصد وجه الله ومرضاته. فهذا هو المختار في تعريف الذكر ومعناه. وقد قال أبو صخر الهذلي: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. وشاهد أن الشاعر جعل سبب اضطراب جسمه وسبب اهتزاز جسده، جعل سبب ذلك مرور ذكرى المحبوبة بخاطره وتمكن هذه الذكرى من قلبه، فجعله يقول هذا البيت. والحاصل أن القول والفعل يتبعان تنبه القلب وتذكره للمذكور. عرف الذكر في الاصطلاح بتعريفات عديدة كلها متقاربة، منها عرفه ابن علام الشافعي بقوله: وما تعبدنا الشارع بلفظ مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه سبحانه. وعرفه ابن القيم رحمه الله فقال: الذكر الظاهر هو ثناء أو دعاء أو رعاية، يريد بقوله الظاهر الجاري على اللسان المطابق للقلب لا مجرد الذكر اللساني. وذكر الثناء نحو سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ثناء أو دعاء أو رعاية. ذكر الدعاء نحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر الرعاية كقول الذاكر: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله جل وعلا. وعرف ابن حجر العسقلاني الذكر فقال: المراد بالذكر الألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، كالباقيات الصالحات وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، تلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. فكأن تعريف الذكر عند ابن حجر ينقسم إلى قسمين: قسم عام وقسم خاص. فالعام هو التعريف الثاني عنده، والخاص هو الأول. وعرف الذكر أيضا بأنه ما يجري على اللسان والقلب من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وتحميده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. من خلال هذه التعريفات يتبين أن للذكر في الاصطلاح معنيين: عام وخاص. أما العام فهو ذكر العبد لربه عز وجل، سواء بالإخبار المجرد عن ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه أو بمسألته ودعائه، أو بإنشاء الثناء عليه بتقديسه بتلاوة كتابه وتمجيده وتوحيده وحمده وشكره وتعظيمه. وأما المعنى الأخص فيكون بمعنى إنشاء الثناء عليه بما تقدم دون سائر المعاني. هذا المعنى الأخص هو الأكثر عند الفقهاء. وللذكر درجات، قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن درجات الذكر، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية. فأما ذكر الثناء فنحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما ذكر الدعاء فنحو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأما ذكر الرعاية فمثل قول الذاكر الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فهذه هي الدرجة الأولى، الذكر الظاهر ثناء أو دعاء أو رعاية. الدرجة الثانية الذكر الخفي، وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك. وقد سمي هذا الذكر حقيقيا لأنه منسوب إلى الرب تبارك وتعالى. فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق عبده. للذكر دلالات عامة. قال ابن حجر رحمه الله والمراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها، مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق، ولا يشترط استحضاره لمعناه، ولكن يشترط ألا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا. فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا. فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. فالمراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد. الذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله. والذكر بالجوارح وأن تصير مستغرقة في الطاعات، ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال فاسعوا إلى ذكر الله. ونقل عن بعضهم قال الذكر على سبعة أنحاء، فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر الله يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه. وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله الذكر يقال على وجهين، أحدهما الذكر بالقلب، والثاني الذكر باللسان، وهو في الموضعين حقيقي ويستعار في مواضع تدل عليها القرينة. وكلمة الذكر لها معان في الكتاب العزيز. ذكر أهل التفسير أن الذكر في القرآن على أوجه، منها أحدها الذكر باللسان، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وغيرها. الوجه الثاني الذكر بالقلب، ومنه قوله تعالى في آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقيل هو الندم. الثالث من الأوجه الحديث، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: اذكرني عند ربك، ومثله: واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى. الوجه الرابع الخبر، ومنه قوله تعالى في سورة الكهف: قل سأتلو عليكم منه ذكرا. الوجه الخامس العظة، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الوجه السادس الوحي، ومنه قوله تعالى في الصافات: فالتاليات ذكرى. الوجه السابع من الأوجه التي ورد عليها لفظ الذكر في كتاب الله تبارك وتعالى: القرآن، ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء: وهذا ذكر مبارك. الوجه الثامن التوراة والكتب السابقة، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الوجه التاسع الشرف، ومنه قوله تعالى في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك. الوجه العاشر الطاعة، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم، أي أطيعوني أغفر لكم. الوجه الحادي عشر البيان، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. الوجه الثاني عشر الصلوات الخمس، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: فإذا أمنتم فاذكروا الله. الوجه الثالث عشر صلاة الجمعة، ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الوجه الرابع عشر صلاة العصر، ومنه قوله تعالى في سورة صاد: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الوجه الخامس عشر الرسول، ومنه قوله تعالى في سورة الطلاق: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. قيل إن أنزل هنا بمعنى أرسل، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، قيل إن أنزلها هنا بمعنى أرسل. وهذه الآيات التي استشهد بها لهذه المعاني التي ورد الذكر عليها في الكتاب العزيز، هذه الآيات تحتمل هذه المعاني وتحتمل غيرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جاء الذكر في القرآن على عشرة أوجه. الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، وذلك كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، كقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين. الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، كقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع: الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، كقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الوجه الخامس: الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الوجه السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، كقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. الوجه السابع: الإخبار أنه أكبر من كل شيء، كقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة، إلى قوله تعالى: ولذكر الله أكبر. الوجه الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، وذلك كما ختم به الحج في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وختم به الصلاة كقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وختم به الجمعة كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الوجه التاسع: الإخبار عن أهل الذكر بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته تعالى، وأنهم أولو الألباب دون غيرهم، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الوجه العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال وروحها، فقد قرنه بالصلاة كقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وكذلك قرنه بالصيام وبالحج وبغير ذلك من العبادات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.